أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهدم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لغنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق، أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة، أبلغ الرسالة، تارك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ضللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الرجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرمه، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة تتجدد مع سلسلة وخمدة النار. رأينا كيف انتصر المسلمون بفضل من الله عز وجل ومنة، وكيف قهر المجوس في معركة القادسية بعد عدة معارك قادها خالد بن الوليد بعد المثنى بن حارث الشيباني رضي الله عنه أرضاه، الذي كان المسمار الأول الذي دق في نعش المجوسية ودق في نعش هذه الإمبراطورية التي كان أصحابها أشجع الناس بعد العرب في الجاهلية أو في الإسلام، لأن هؤلاء المقاتلون اللي هم مقاتلو الفرس كانوا أشجع المقاتلين مطلقا قبل أن يظهر الإسلام. لما جاء الإسلام تحول الأمر وتحولت الدفة إلى المسلمين، لأن المسلمين صاروا أصحاب عقيدة ولم يكونوا أصحاب دنيا، يعني ينتهبون هذه الدنيا أو يحاولون البحث عن متاع زائل، ولكنهم كانوا يريدون الله عز وجل واليوم الآخر. هذه المعارك التي بدأها المثنى، ثم بعد ذلك كان خالد بن الوليد واسطة العقد رضي الله عنه وأرضاه، ثم مضى خالد وجاء أبو عبيد، وبعد أبي عبيد عاد المثنى، وبعد المثنى جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. كانت هذه المعارك كلها قد أنهيناها بالأمس بفتح المدائن. المدائن يا سادة التي كانت عاصمة عمرها 5000 سنة، لم يكن أحد يتصور يوما من الأيام أن العرب المقيمين في جزيرة العرب الذين لم يكن لهم ذكر في العالم كله، الذين كانوا يصفون بأنهم الحفاة وبأنهم العراة وبأن الفرس يلقون إليهم الفتات المتبقي من طعامهم، ما كان أحد يتصور أن هؤلاء سيبعثون بعثا جديدا بالإسلام وستتحولون إلى خلق جديد، فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا بهم يقومون بما عجز به كثير من الأمم، لا أمة الإغريق استطاعت ولا أمة الرومان استطاعت، رغم أنهم كانوا منذ بضع سنوات قد هزموا الفرس في عدة معارك، ولكن أحدا لم يستطع أن يدخل إلى المدائن ليجعلها أثرا بعد عين، وليجعل الفرس مجرد قصة تحكى وتروى في التاريخ. ولكن كان قوله صلى الله عليه وسلم سابقا: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد أخرج كنز كسرى من المدائن، ودخل المسلمون القصر الأبيض، وهاجت الذكريات، ذكريات غزوة الأحزاب، يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، هو 1400 من الصحابة، وقد ربطوا الحجارة على بطونهم، ورسول الله قد ربط حجرين، وإن التراب قد غطى جلد بطنه، وكان صلى الله عليه وسلم كثيف الشعر، وهم الذين لا يجدون ما يأكلون. وإذا به صلى الله عليه وسلم لما ضرب الكدية أو الصخرة الكبرى التي عرضت له وخرج الشرر منها يقول الله أكبر، هذه قصور الحيرة البيضاء. فرآها الصحابة وصاحوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. يدخل سعد بن أبي وقاص إلى المدائن وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين، ثم بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ثم بعد ذلك يخرج كنز كسرى ويخرج سواري كسرى فيعطيهما إلى عمر الذي يعطيهما بدوره إلى سراقة بن مالك الذي هو الآخر يتذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده بعد 13 سنة من الإيذاء في مكة وهو مهاجر في طريقه إلى المدينة المنورة إلى طيبة إلى طابة، قد وعده صلى الله عليه وسلم أنه سيلبسهما وقد لبسهما بحمد من الله ومنة وفضل. المسلمون استقروا بعض الشيء في المدائن، وبعد ذلك بدأت يعني الأمور تأخذ منحا آخر، لأنه معروف الجلد الفارسي، ومعروف أن الفرس كانوا من الشعوب التي توصف بأنها صعبة المراس وبأنها لا تستجيب بسهولة إلى من يأتيها ومن يقاتلها، وأنهم دائما كانوا يريدون قتل المسلمين ويريدون هزيمة المسلمين. فحلف هؤلاء بالنار، وكان حلفهم بالنار التي يقولون عنها النار المقدسة، ولا أدري هل النار المقدسة هذه يعني كانت نار من نوع آخر من يعني أو نوع غير بقية النيران التي على وجه الأرض، يعني مثلا نار لونها أخضر، نار لونها موف مثلا، نار لونها مصموحي مثلا، يعني ما كنا ندري يعني يا سادة الكرام لماذا هي مقدسة. هل كانت هذه النار لا تحرق؟ هل كانت هذه النار لا تدفئ مثلا؟ كانت هذه النار لا تنقطع، لأنهم كانوا يجعلون لها من يسمى بقطنة النار، قطنة النار الذي يعني يكون بجوار النار لا يجعلها تنطفئ من قريب أو من بعيد. لكن سبحان الله إلههم اللي هو النار كان ممكن طفل صغير يأتي فيبول عليها فتنطفئ النار المقدسة. إذن كان عليهم أن يعبدوا الصنة المقدسة، يعبدوا البول المقدس، يعبدوا بول الطفل الذي سيطفئ النار ببولته. لكن المشكلة أنها عقول راسها الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا عز وجل قال في كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهم ليسوا بالعقلاء من قريب أو من بعيد. على كل حال، فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه جلس يعني يوزع الغنائم ويستجم جيشه بعد هذه المعارك المتلاحقة، لأن زي ما حضرتك شايف في معركة تلو الأخرى. الاستخبارات والعيون التي أطلقها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه جاءته بتقارير مفصلة عن الجماعة المجوس أو عن الجماعة الفرس، فقالوا إنه شمال المدائن في مدينة تبعد عن المدائن 40 كيلومتر، هذه المدينة ستسمى بجلولاء، في بعض الناس يقولوا جلولاء، لا هي جلولاء يا إخواني، والاسم سنذكر لماذا سميت هذه المنطقة بجلولاء، يعني هي لم يكن اسمها جلولاء بعد. فسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه علم أن الجماعة اللي هم الفرس بدأوا يتجمعون في هذه المنطقة، وقال بعضهم لبعض: لو افترقتم لن تجتمعوا أبدا، وهذا مكان يفرق بيننا. ليه؟ لأن المكان ده كان عامل زي مفترق الطرق، اللي عايز يروح أي ناحية أو أي مكان من الأرجاء في بلاد فارس كان يذهب إلى هذا المكان، لأن في نهر والنهر ده كان مفتوح ممكن يذهب إلى أي مكان في بلاد فارس أو في بلاد أو في بلاد العراق. فهلموا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم، فإن كانت لنا يعني الانتصار فهو الذي نحب، وإن كانت الأخرى كنا قد قضينا الذي علينا وأدينا عذرا. خذوا بالكم الجماعة اللي حيكونوا موجودين هنا عددهم حيكون 200,000 واحد. فاكرين يا سادة يا كرام يا حضرات يا جنبات يا سمو الأفاضل الموجودين، فتذكرون أني قد قلت لكم أنه في بداية هذه السلسلة أن في معركة ما بين الحق والباطل، ومن قواعد الصراع بين الحق والباطل أن الباطل سيعود إليك في كل معركة وهو أشد من سابقتها، حيبدأ يلملم في جراحه، حيبدأ يلملم في المشتتين، حيبدأ يتجمع من جديد. وضربنا مثالا أن المشركين كانوا في غزوة بدر 1,000 رجل، صاروا 3,000 في غزوة أحد، صاروا 10,000 في غزوة الأحزاب، في كل مرة يأتون أقوى من المرة التي كانت تسبقها. لأن هؤلاء لهم وحي وهو الشيطان، وإن الشيطان لا يوحي إلي أن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. فهكذا كان هؤلاء يتجمعون في كل إيه؟ في كل مرة. المنطقة دي كان فيها مدينة اسمها حلوان، اللي هي حلوان العراق غير حلوان مصر. وهذه المنطقة كان يزدجرد قد جعلها عاصمة مؤقتة له، لأنه حينتقل بعد كده إلى نهاوند. وهو في طريقه إلى حلوان هذه اجتمع له بقية الفرس وبقية القواد المنهزمين، فأمر عليهم قائدا اسمه مهران. فهذا المهران كان مع يزدجرد في هذه المنطقة، وكل من كانوا من الفلول من المدائن اجتمعوا إليه، ثم قاموا بالآتي: قاموا بحفر خندق عظيم حول هذه المدينة، ثم قاموا بما يعرف الآن بزرع حقول الألغام. انت عارفين لما بيكون مثلا في، انت متصور ان في جيش هيجي لك بيعملوا الألغام، واللغم معروف. فالألغام قديما كانت عبارة عن شيء اسمه الحسك. الحسك ده اخواني اللي هو بيكون ايه، الحسك ده في الأصل هو نبات له أشواك، لكن استعيرت الكلمة. فالرجل لما يقال هذا حسك صدره، يعني شدة الغضب والحدة والحقد على الناس، يقال حسك السمك، يعني شوك السمك، لأنه مدبب لأنه حاد. وكذلك حسك الحديد، يجيبوا الحديد اللي له أطراف مدببة وأطراف حادة فيجعلونه في الإيه؟ في الطريق. ودي كانت من الاستراتيجيات التي يعتمدها الفرس في قتالهم، وحاملوا نفس الأمر فين؟ هيعملوه في معركة نهاوند. فهم استخدموا هذا التكتيك ضد المسلمين، وده تكتيك دفاعي مش تكتيك هجومي، لأن هم كانوا بيعملوا الموضوع ده، يعملوا موضوع زراعة حسك الحديد حوالين المنطقة اللي هم فيها، وطبعا معاهم إزاي يقدروا يفتحهم أو يزيحوا هذه الأشواك الحديدية أو الحسك الحديدي هذا في أي وقت شاءوا، لأن معاهم المفاتيح وعارفين هم وضعوها كيف، وكيف يعني تزاح وكيف تعاد مرة أخرى بسهولة. فطبعا عملوا الخندق الكبير وعملوا منطقة الايه، منطقة الحسك دي، وكل ما كانوا يريدونه هو اكتساب مزيد من الوقت لتنظيم صفوفهم وللحصول على الراحة ولإزالة الآثار المعنوية السلبية التي لحقت بجنودهم بعد الهزائم المتكررة قبل القادسية وفي القادسية وبعد القادسية لحتى السقوط في المدائن، لأنك انت بتتكلم على أعظم عاصمة في العالم بعد بيزنطة الآن وهي المدائن، وبتتكلم على جيش لم يهزم إلا مرة واحدة في عمره كله. فالآن هذا الجيش يذوق الهزيمة، وعلى إيد مين؟ على إيد مجموعة من العرب الذين كانوا يحتقرونهم يوما من الأيام. وكمان كان عندهم أمر آخر، إيه هو؟ إن هم كانوا عايزين يدوا ليزدجرد الفرصة إنه يرتب نفسه، هل هو سيمكث في هذه العاصمة المؤقتة ولا حيروح بعد كده إلى عاصمة أخرى اللي هي نهاوند التي سير إليها كنوزه. وفي التوقيت ذاته كانوا بيعملوا نفس اللي كان بيعمله رستم، لأن رستم كان عايز يطيل أمد المعركة بحيث أن العرب يملوا أو يتوقفوا عند حد معين وبعد كده ما يتقدموش. فهم كانوا متصورين أن هم بالكيفية ديت هيعملوا في الإيه؟ هيعملوا في العرب ما كان يريده رستم الذي مات ولعنه الله عز وجل وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم أقسم هؤلاء بالنار ألا يفروا وألا يجبنوا وأن يطردوا المسلمين من بقاع العراق كلها. انت خد بالك كل المعارك لحد القادسية كانت في العراق، لكن انت دلوقتي دخلت إلى الأرض الإيرانية الأصيلة، دخلت إلى الأرض الفارسية الإيه؟ الفارسية الأصيلة. المنطقة اللي المسلمين هيدخلوها دي، واخد بالك، دي منطقة كانت منطقة حصينة للغاية. يكفي أن تعلم أن هذه المنطقة كان فيها مثلا قصر ابن رستة اللي هو متوفى 903 هجرية. هذا الرجل يتكلم ان القصر كان موجود، يعني انت بتتكلم في فارق زمني 539 سنة، يعني لحد 5 قرون وقبلها ب5000 سنة كانت هذه الاماكن من شدة تحصينها ومن قوة البناء بتاعها كانت موجودة، ما حدش كان عارف يهدمها. الفرس نفسهم لما هزمهم الروم لم يستطع الروم أن يهدموا أو أن يحطموا لا الإيوان ولا القصور، لأن وجدوا أنها متينة للغاية، وأن البناء قلاعي، يعني كانوا بيبنوا بالإيه؟ بشكل القلعة، مش بيبنوا كده جذر خلاص. يعني المدينة كان فيها حصون من بتاعة اليهود، كانت حصون جذر كلها جدران عالية أسوار عالية، لكن دول لا، كانوا بيبنوا البناء القلاعي اللي هو الجدار بيبقى 2 أو 3 طوبات، يعني حاجة باتساع كبير وبمتانة كبرى، ويمكن كمان الأسوار كانت إيه؟ هذه الأسوار كانت مزدوجة. كل اللي عمله هرقل لما دخل الاماكن دي انه خرب الحصون فقط، لكن لم يستطع ان هو يعني يكسر القصور او يحطم الايه او يحطم القصور. المنطقه دي كان فيها قلعه اسمها قلعه خسروان، وكان هذه القلعه بشكل مستدير، والجماعه الفرس عملوا حواليها خندق كبير، وطبعا كان فيها قصر صيفي. ليه؟ لان هذه المنطقه حواليها مسطحات مائيه وحواليها انهار، فكانت في الصيف بتاتي بالايه بتاتي بالهواء، وكان لها يعني اربعه ابواب او رباعيه الابواب. شوف الناس دي لما كانوا بيبنوا هذه الابنيه كانوا بيشابهوا عاد وثمود، مش ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم في الشعراء الايه 129: وتبنون مصانع لعلكم تخلدون. فمن صفات الطغاة في القرآن أنهم يحسبون أنهم مخلدون، زي فرعون ما كان بيقول، وزي ما غيره من الأقوام الطغاة الذين بغوا في الأرض وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هؤلاء كانوا يبنون على أساس أنهم مخلدون في هذه الأرض. فاللي يحصل أنه لما يجي النبي ويقول لهم وتبنون مصانع لعلكم تخلدون، كلمة المصانع دي تنفع للقصور وتنفع للحصون، كل ما كان بناء شاهقا عاليا متينا يقال له مصنعة في أقوال العرب، تمام، زي ما جاء في التفسير. فهذه العقلية هي عقلية الطغاة وعقلية الذين يرون أنهم أو يهزمون الله سبحانه وتعالى إن شاء. وهبط هذا الكلام فقال أنت وشأنك، يعني هل الله حيمنعني؟ لا، ماشي الحال. في التوقيف ذاته رستم لما قال له رجل قل إن شاء الله، قال وإن لم يشأ، يعني تعالي على الله وجالت مع الله سبحانه وتعالى. لما راح اللي هو العالم عشان يدي لنابليون الكتاب اللي كتب فيه عن خلقة الله، فبيقول له أين الله؟ أنت لم تذكر. قال أنت لست في حاجة إلى هذه الافتراضية. فالناس دول في الأصل العقيدة بتاعتهم عقيدة إلحادية. العقيدة بتاعت الناس دي هي عقيدة إيه؟ هي عقيدة إلحادية من الطراز الأول. فلازم نفهم كده، نفهم أنهم يجالدون رب العباد سبحانه وتعالى، وإن مفيش حد منهم بحال من الأحوال إلا وهو إيه؟ إلا وهو كافر بالله عز وجل، إلا وهو يعني يريد أن يثبت أنه قادر على كل شيء وإنه ربنا سبحانه وتعالى لن يقدر عليه. هذه عقيدة هؤلاء. ماشي إخواني؟ في ناس بتقول إن البث بيقطع. البث مش بيقطع ولا حاجه، ده البث 144 يا اخوانا، يعني 144 ده ممكن يشتغل على باقه. لا والله ده بيقطع في بعض الاوقات اهو، مش عارف بقى اعمل ايه. طيب كده اعتقد مفيش تقطيع، هو بس الصوت واضح، اهم حاجه الصوت واضح يا اخوانا. طب كده المهم، طيب الصوره الضبابيه مش مشكله، انتوا هتعملوا ايه بوشي؟ مش هتعملوا حاجه بوش يعني يا اخوان، خليكم اسمعوا الصوت بس، اعتبروا ان كنتوا بتسمعوا اذاعه يعني، تمام. اعتبروا ان كنتوا بتسمعوا اذاعه. ماشي خلاص. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فكما قلت لحضراتكم هؤلاء عقيدتهم الحاديه من الطراز الاول، والعقيده الالحاديه بحال من الاحوال عمرها ما هتفترض وجود الله سبحانه وتعالى، لكن تحاد الله. وربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، خلاص. فالمساله ايه؟ المساله طب يعني معروفه ومعلومه ان هؤلاء ان شاء الله مهزومون. القوات الفارسيه بدات تتجمع في هذا المكان اللي هو حلوان وهمدان وما حولها، وكل يعني المملكه كلها بدات تجمع الجنود من جديد، فجاء من اذربيجان وجاء من همدان وجاء من هضبه ايران وجاء من غربي بحر قزوين وجاءوا من شرقي الاهواز. كل هذه المناطق بدات تتجمع في هذه البقعه. وبعد كده بدا رستم نفسه، بدا اقصد الهرمزان نفسه يجمع، لان الهرمزان طبعا كان للناس اللي هزمت وراح الى نهاوند، لكنه بدا يرسل قواته، وكذلك الفيروزان. وبكده جلس هؤلاء مع يزدجرد، وكانوا في 200,000 رجل، 200,000 فارس مدججين بالسلاح، وتواثقوا وتعاهدوا الا يفروا وان يفنوا المسلمين عن اخرهم وان يجلوا المسلمين عن بلادهم. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما علم بهذا الامر، هو عنده أوامر صارمة من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن آخر الفتح بتاعه يكون عند المدائن، وألا يتجاوز المدائن من قريب أو إيه أو من بعيد. فماذا يفعل سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ بدأ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يكتب إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بما كان، يعني إيه اللي حصل بالضبط والموقف عامل إزاي، تمام؟ فلما حصل هذا الكلام سيدنا عمر بن الخطاب قرأ الرسالة جيدا واستخبر الرسول، يعني الرسول الذي جاء بدأ سيدنا عمر يسأله على الأخبار. لما بدأ يسأله على الأخبار الرجل وصف له الأمر تفصيليا، فلما كان الوصف تفصيلي سيدنا عمر بن الخطاب قال أرسل لهم هاشم بن عتبة على رأس 12,000 فارس إلى جلولاء أو المنطقة دي، بحيث أن يكون على المقدمة بتاعته سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه أرضاه. خلاص هو معروف أن الجيش الإسلامي كده في المدائن هيكمل 60,000، بس أنا هبعت 12,000 منهم ولن يغلب 12,000 من قلة، 12,000 لا يهزمون من قلة، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول. وكفاية أن حيكون معهم اثنين، واحد زي سيدنا هاشم اللي هو القائد وحتشوف الرجل ده عامل ازاي، واثنين حيكون معهم سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي، وده صوته في الجيش لوحده بألف ايه؟ بألف رجل. وأمره أن يجعل على الساقة، يعني على المؤخرة، عمرو بن مرة الجهني. وبدأ يتحرك مين؟ بدأ يتحرك سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه بمنطلق الأوامر التي أتته من سيدنا عمر بن الخطاب. طب كده الجيش فيه 12,000، تمام؟ ال 12,000 دول حيواجهوا كام يا جماعة الخير؟ حيواجهوا 200,000. الغريب والعجيب أنه في كل مرة لا ترى أحدا من المسلمين يتململ، لا ترى أحدا من المسلمين يقول أن عدد أعدائنا أكثر من عددنا، مفيش حد بيقول كده خالص. مفيش واحد منهم بيقول أصل أمريكا بتدير حربين في وقت واحد، مفيش واحد منهم يقول أصل إسرائيل عندها أسلحة حديثة، مفيش واحد منهم يقول أصل الجماعة الإيرانيين عندهم أسلحة نووية، ما أحد كان يقول هذا. اطلع 12,000 قاتلوا 200,000، سمعنا وأطعنا خلاص، لأن هؤلاء طلاب جنة مش طلاب دنيا، هؤلاء لم يخلدوا إلى الأرض، هؤلاء لم تغويهم التلفونات المحمولة والإنترنت، هؤلاء كانت الآخرة عندهم هي المطلب الأول، هؤلاء ما كان أحد منهم بحال من الأحوال ليفكر في الدنيا، شو مشكلة الدنيا عنده؟ يستوي عنده العطاء والمنع، يستوي عنده القبض والبسط، كان أحدهم يطوف الدنيا كلها لا ينبهر بأي حضارة من الحضارات الغربية ولا بأي حضارة من الحضارات الشرقية، ما كان عندهم ما عند الأمم الأخرى حتى وهم مسرورون، ولكن في النهاية كان عندهم استمساك بدينهم وبإسلامهم. فمش مشكلة إن 12,000 يروحوا يقاتلوا 200,000 وفي خندق وفي كمان حسك، يعني حديد ليعرف من كون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. شعار أحدهم وعجلت إليك ربي لترضى، إنما ما فيش حد منهم يقول لك إن عدونا على كل شيء قدير وإن إحنا مش هنعرف نقلع هنقاتل. ما تشوفوا الناس اللي في غزة عاملين إزاي، ما تشوفوا الناس اللي في الصومال المساكين اللي كانوا بيحاربوا بإيه؟ بيحاربوا بالبرادق الخفيفة، بيحاربوا بالعصي بالنبابيت، ومع ذلك انتصروا. شوفوا فيتنام عملت ايه مع امريكا، امريكا كان معها طيارات وكان معها اسلحه نوويه وكان وكان وكان، لكن اورثتهم الذل، والحد دلوقتي يحقق في حرب فيتنام. معركه الامل اللي امريكا خاضتها في الصومال كانت نهايتها ايه؟ وحش للامريكا، وحش كبير لامريكا، امريكا اتوحلت واضطرت ان هي في النهايه تسيب المكان وتمشي. نفس أمريكا في العراق دلوقتي ما كانت أقدامها لتثبت لولا وجود الخونة من سبائية العرب ومن مجوس إيران، لولا هؤلاء ما ثبتت أمريكا. لكن لو أهل السنة بعددهم القليل وبما يلقون حتى هذه اللحظة ماشي هم اللي بيواجهوا أمريكا، كنت هتشوف أمريكا لها وجه آخر. ده النهاردة روسيا وإيران وحزبالة ومعاهم الجيش السوري بيحاربوا في مجموعة من العزل، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يفنوا الناس هناك وبينتصروا عليهم بما يغنمون منهم، تمام؟ هي المسألة كلها بس عايزة قوة قلب، عايزة قوة عقيدة، عايزة قوة إيمان، مش عايزة أكثر من كده. لكن المجوس إذا أنت واجهته سيفر منك. أنا لما قرأت المعارك بتاعت حرب 79 اللي هي حرب الإيرانية العراقية، ما فيش أخوانا يعني تفاعل، ما فيش ملاحم، في مدفعية من عند المجوس بتضرب في إخوان في العراق، مدفعية بس، مدفعية أو طائرات، إنما مشاة كانت كل المعارك لصالح أهل السنة والجماعة. رغم ان كان فيهم ناس من البعث، رغم ان كان فيهم ناس ما تعرفش يعني اسلام ولا دين ولا الكلام ده كله. نفس القصه في افغانستان، الناس اللي كانت بتشرب مخدرات وحشيش وافيون وهي بتقاتل عشان ارضها عشان مرضها، واذاق الروس يعني وسموهم سوء العذاب. ماشي الحال؟ هي المساله كلها بس مساله ثبات. المعارك تكسب بالثبات بعد العقيده، تكسب بالصبر بعد العقيده، وهتشوف الصحابه هيعملوا ايه كمان شويه. لكن انك تفضل جبان، انك تفضل عامل زي الارنب لا مخلب ولا ناب، اكتشف مواطن القوه فيك. والله انت قوي، لكن انت الذي تستضعف نفسك. شد حيلك شويه وهتلاقي ان الدنيا كلها منصوره باذن الله تبارك وتعالى، وان الاسلام منصور بيك اذا انت اقمت دوله الاسلام في قلبك. اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم على ارضكم، ويخاف منكم عدوكم ويفر منكم فرار الشمر من الاسد. طيب، بدأ سيدنا هاشم المرقال. احنا قلنا المرقال من الرقل، والرقل ده او الرقل ده اللي هو نوع من انواع الجري، لانه كان بيجري بسرعه ناحيه الحرب، ما كانش بيخاف رضي الله عنه وارضاه. فطلع ب 12,000 واحد وبلغ مشارف مدينه جلولاء هذه، فوجد الفرس قد تعاهدوا عن الاستماته وقاموا بعمل الايه؟ بعمل التحصينات، دي رقصه الموت بالنسبه للفرس. الفرس كان مهران هو المسؤول الاول والقائد العام للقوات. غير كده ان هو كان بيحاول تجميع القوات من كل مكان، وكان يقوم مقام الايه؟ مقام الامبراطور او مقام نائب الامبراطور، وكان هو حلقه الوصل ما بين يزدجرد وما بين الايه؟ وما بين الجيش. اما القائد اللي هو كان بمثابه قائم المقام او النائب كان اسمه خرزاد اللي هو اخو رستم. تمام؟ وطبعا سيدنا هاشم كان وصل في خلال 4 ايام الى جلولاء، وكان فيه من سادات المهاجرين والانصار، كما كان فيه أشجع فرسان العرب من أبناء القبائل ممن لم يرتدوا، ممن ارتد ثم عاد الإسلام. كان فيه طليح بن خويلد، كان فيه عمرو بن معدي كرب، وكان فيه كمان إخواننا يعني الناس اللي هي من قبيلة تميم وغيرهم من القبائل الذين أثبتوا كفاءة في القتال وأثبتوا شجاعة في الإيه؟ شجاعة في القتال. خدوا بالكم إنه المعركة دي هتاخد من 7 إلى 8 أشهر، يعني من 7 لـ8 شهور، يعني ما كانتش معركة عادية. وأنا بس بتعجب المعركة دي ما خدتش حقها ليه؟ تمام؟ لأن المعركة دي من المعارك اللي يجب أن تسجل في التاريخ بماء من ذهب، لأنك بتتكلم على 12,000 بيقتلوا كام؟ بيقتلوا 200,000. تمام؟ بيقتلوا كام؟ بيقتلوا 200,000. وال 200,000 دول مدججين بالسلاح، وقد تناصروا وتعاهدوا فيما بينهم إن هم يوصلوا إلى إيه؟ يوصلوا إلى طرد المسلمين. خد بالك ان الدفاع بتاعهم هيكون دفاع مستميت، وهيكون في بأس شديد في الايه؟ في القتال. وصل سيدنا هاشم رضي الله عنه وارضاه بفيلقه سنه 16 هجريه في منتصف شهر ذي القعده. تمام؟ فلما وجد انه المكان محاصر وفي تعزيزات بتاتي بين وقت واخر الى هؤلاء، بدأ يضرب الحصار. الحصار كان من ناحيه واحده بس. تمام؟ كان من ناحيه الجنوب، لان ناحيه الشمال دي كانت عباره عن مكان اللي بيقيم فيه الزجرد، وكان مكان لسه الفرس بيحتلوه. علشان كده كان بياتي اليهم الامدادات في حريه، وكانت الامدادات تاتي متواليه واحد ورا الايه؟ واحد ورا الاخر. المجوس حقيقه صبروا على الحصار وطاولوا المسلمين، وطبعا في بعض الاوقات كانوا بيخرجوا بيعملوا زحوف على المسلمين، يعني يعملوا هجومات على المسلمين. يقال ان الفرس في هذه المعركة قاموا بما لا يقل عن 80 زحف على المسلمين. 80 زحف كامل على المسلمين. ال80 زحف دول كانوا بيفتحوا منطقة اللي هي الحسك او الحديد، خلاص، وبيغطوا الخندق وبيطلعوا يقاتلوا المسلمين ثم يعودون تارة اخرى. لك ان تعلم انه العدد الذي كان يقاتل المسلمين في كل مرة مش اقل من 20,000 أو 30,000. ف30,000 او 20,000 ضد 12,000 يعني الضعف. ومع ذلك كانوا في كل زحف من زحوفهم يعملوا ايه؟ يخلفون وراءهم الجرحى والاسرى والقتلى. الناس دي كانت بتقاتل قتال البائس اليائس، من قتال الشجاع. وعندئذ بدات تباشير النصر، وبدات لوائح النصر ايه؟ تبدو بالنسبه للمسلمين. سيدنا سعد بن ابي وقاص امد هاشم بثلاثة أمداد على ثلاث دفعات. ماشي الحال؟ وبدأ الجماعه الفرس يكثروا بقى من الايه؟ من الحتك اللي هي زي الخوازيق كده اخوانا، ماشي؟ علشان الخيل لا تستطيع ان تمشي عليها. بعد 7 اشهر او 8 اشهر من الحصار بدأ الجماعه الفرس يفكرون في امر اخر. قالوا ان الحصار قد طال بهذه الكيفيه، وانه احنا شجعان، وان هؤلاء العرب لا بد لنا من الانتصار عليهم، ولا بد من ردهم الى بلادهم تاره ايه؟ تاره اخرى. ورجعوا ثاني وقعوا في نفس الخطا، وهو ايه بقى؟ هو احتقار العرب، ماشي؟ احتقار الايه؟ احتقار العرب، واحتقار العدد الضئيل الذي فيه المسلمون. قالوا احنا دلوقتي معانا عدد كبير، احنا 200,000، فلماذا لا نقوم بهجوم خاطف، وهذا الهجوم الخاطف يكون على غير اتفاق بيننا وبينهم، يعني يكون هجوم مفاجئ علشان يكون فيه عملية شلل، لأنه لما هيحصل الاضطراب والقلق في صفوف المسلمين ممكن ننتصر عليهم. والانتصار دول أو الانتصار ده كانوا هيعملوا له عملية استثمار، يعني كانوا هيكملوا بعد كده وهيهاجموا القوات الإسلامية اللي هي القابعة في المدائن عشان يستردوا المدائن مرة إيه؟ مرة أخرى. استشار هؤلاء بعضهم البعض وقالوا أن عدد المسلمين رغم الإمدادات اللي جه مفيش، ما تكملش 15,000 واحد، وأجمعوا على أن يخرجوا من المدينة صباحا على أن يقوموا بمفاجأة المسلمين والقيام بهجوم خاطف كافح صاعق في الصباح الباكر. بالفعل مهران بدأ يشن الهجوم الشديد على المسلمين، وكانت هذه الحرب أشد الحروب هولا على المسلمين بعد معركة القادسية. سيدنا هاشم لما رأى هؤلاء قد خرجوا ثبت، ثم قال للمسلمين: إن هذا المنزل منزل له ما بعده، أبلوا لله بلاء حسنا يتم لكم عليكم يتم لكم عليه الأجر والمغنم واعملوا لله. فثبت، ما حصلوش اضطراب، ما تخضش، لأنه ثابت. أنتوا عارفين في مشهد من المشاهد الذي أو التي يجب أن تستحضرها كمسلم دائما. أنتوا فاكرين سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه؟ سيدنا خبيب بن عدي لما أسره المشركون وأرادوا قتله حبسوه وسجنوه في بيت من بيوت مكة أولا. هذا رجل كان عجبا من عجب الله، مش كثير بيذكر إلا في هذا الموقف فقط، هو صحابي ولا يذكر له إلا هذا الموقف. فماذا فعل رضي الله عنه أرضاه؟ حبسوه في دار امرأة في مكة، وكان مربوط اليدين، موثق اليدين رضي الله عنه أرضاه. تقول المرأة التي كانت قد حبس في دارها: والله الذي لا إله إلا هو، ما كان في مكة حبة عنب قط، ولقد رأيت عنقود عنب مدلة من السماء، وإن خبيب يأكل منه وإن يداه لمربوطتان أو موثقتان. فمن الذي أمده بهذا المدد؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ودخلت وفي يده حديدة، لما كانت الحديدة في يد هذا السكين أو الموز دلوقتي، وفي اليد الأخرى طفل لها، فالمرأة اضطربت خافت، فلما خافت قال: أتخافي أن أقتله؟ لا، وإنما وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق شعر العانة 40 يوما، وأراني قد تجاوزتها. الرجل ده هيقتل بعد شوية، بيفكر في سنة حلق العانة لا أكثر ولا أقل، ما يفكرش في أكثر من كده. ثم أخذ بعد ذلك رضي الله عنه أرضاه ليقتل وليعدم أمام الناس خارج الحرم. فقال له أبو سفيان وكان على كفره: أتحب أن يكون محمد مكانك هاهنا وأنت في أهلك سالم صالح؟ قال: والله لا أحب أن أكون سالما صالحا في أهلي ومحمد يشاك الشوكة صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ولما أرادوا إعدامه قال: دعوني أصلي ركعتين. فكان أول من سن الركعتين قبل موته رضي الله عنه وأرضاه، وقال الكلمات الشهيرة، قال: لولا أن تروا النبي من الموت جزع لأطلت، يعني لولا أنك تقولوا أن أنا خايف من الموت كنت أطلت. وقال الأبيات الشعرية الشهيرة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، وإن يشأ الله يبارك على أوصال شلو ممزعي. وبالفعل يقتل
وهو رضي الله عنه أرضاه دعا عليهم فقال اللهم أقسم عددا، اللهم اقتلهم بردا، قال اللهم بلغ عنا نبيك، وهو بيسلخ الجزء الأسفل منه ما كان يقول آه، ما كانش بيتأوى. هم كانوا يقولوا إيه؟ كان يقول رضي الله عنه وأرضاه ومحمدا ورسول الله ورسول الله ومحمدا، اللهم بلغ عني نبيك. ومات هو على هذه الحالة، ما جزع من الموت، ما خاف من الموت، ما أي شيء. بنان الحمال في عهد أحمد بن طولون لما وقف وجاهر بالحق، أحمد بن طولون قرر أن يقتله قتلة بشعة، جوع أسدا من الأسد، ثم جمع الناس ليروه ويقتل حتى لا يعارضه أحد. الرجل نظر وسكت، فجاء الأسد فحمحم حوله ثم مضى ولم يأكل. اضطر أحمد بن طولون أنه هو يطلق سراحه، لما أطلق السراحة فقال تلامذة بنان الحمال له: يا بنان، أي دعاء دعوت به حتى نتعلم هذا الدعاء؟ فقال: والله ما كنت أفكر في شيء مما تفكرون فيه، وإنما كنت أفكر هل لعاب الأسد نجس أم طاهر، حتى إذا لقيت الله لقيته على طهر. فالناس دي كانت بتفكر في وادي وإحنا في وادي. أنت فاكرين العز بن عبد السلام لما الصالح إسماعيل أبو الخيش قال له: بينك وبين الرجوع إلى القضاء أن تقبل يدي فأعيدك إلى القضاء، فماذا قال له؟ قال: يا هؤلاء، أنا لا أقبل أن يقبل هو يدي، أقبل أنا يده؟ أنتم في واد وأنا في واد، كمش دعوا بي، أنا في منطقة ثانية خالص. لما شيخ الإسلام بن تيمية حبس قال: ما يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي في صدري وقلبي بيد ربي، فإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن ذبحوني فذبحي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، خلوة مع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما كانوا يهبون الموت: يا رسول الله قم فانظر جنودا، لن يكونوا في الوغى إلا أسودا. هؤلاء كانوا بهذه الكيفية: يا رسول الله هل يرضيك أن إخوة لله في الإسلام قمنا ننفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب الموت بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الخلود. هو ده كان شعار هؤلاء، شعار هؤلاء: وعجلت إليك ربي لترضى. وكانت العزة هي اللي عندهم، العزة بالإسلام ما شيء آخر. على كل الأحوال الآن قال هاشم ما قاله، ثم بدأ القتال. بدأ القتال بالسيوف حتى تكسرت، حتى اضطر الناس إلى استخدام الرماح حتى تقصفت وتكسرت هي الأخرى. ثم مالوا إلى شيء اسمه الطبرزينات. الطبرزين ده عبارة عن آلة كده بيقتل بقى زي البلطة أو زي أو زي الفأس، فكانوا يقاتلون بها. وكان الجماعة الفرس عندهم دقة تنظيم في هذه المعركة. عملوا إيه؟ قال لك: إحنا هناخد الفكرة بتاعت القعقاع بن عمرو، هنعمل الأول قوة تقاتل وتحارب قوامها مثلا 30,000، وإحنا لسه معانا بعد 30,000 170,000، فمجموعة تحارب وبعد كده تتراجع وتدخل مجموعة غيرها، والمجموعة دي ترجع وتدخل مجموعة أخرى غيرها، وهكذا وهكذا، يعملوا موجات. طبعا كل موجة بتأتي وهي في كامل قوتها، والمسلمون قد كلوا وقد تعبوا. فلما سيدنا القعقاع بن عمرو رأى الأمر ده ورأى أن فيه احتياطي وفيه بدل، والمسلمون لا بدل لهم ولا قوة احتياطية، ماذا قال؟ وقف خطيبا في كلمات قصيرة فقال: أيها المسلمون، أهالكم ما رأيتم؟ تعبانين أنتم؟ فقال المسلمون: نعم، إنا كالون، يعني متعبون، وهم مريحون. قال: بل احملوا، فإنا حاملون عليهم وجادون في طلبهم حتى يحكم الله بيننا، فاحملوا عليهم حملة رجل واحد حتى نخالطهم. لم يبق لهم أي اختيار، هو الاختيار الوحيد أنك تحملوا على هؤلاء. فحمل وحمل معه الأبطال والشجعان، وسيدنا القعقاع وهو بيحمل هو 12,000 واحد على 200,000 واحد، إيه اللي حصل؟ الفرس لم يصمدوا، المجوس لم يصمدوا. يا سبئي، شوف أجدادك يا ألا، شوف أجدادك عملوا إيه. أجدادك الآن يفرون، يفرون إلى فين بقى؟ مفيش. ليه؟ لأن سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه هو والصحابة هم يقاتلون حتى الليل، ظن الفرس أن الليل سيحجز بينهم وأن خلاص مش هيكون في قتال. لا لا لا، تعالى، سيدنا القعقاع بن عمرو عمل ايه؟ احتل مشارف الخندق هو وسيدنا عتبة، بل إن عتبة رضي الله عنه وأرضاه دخل إلى الخندق واحتل، والحسك والمناطق دي أزاحوها فأصبحت في طريق الفرس، والمعبر أو الجسر الذي كان يعبر الفرس عليه احتله المسلمون، فأصبح الآن الأمر وبال على الفرس وانقلب الأمر عليهم. عشان تعرف أن المعركة مش بالعدد، عشان تعرف أن المقتلة مش بالعدد، عشان تعرف أنه النصر ليس بالعدد فقط، المسألة مسألة ثبات ساعة، مسألة صبر، واعلم أن النصر مع الصبر، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الفرس لم يستطع أحد منهم أن يعود، قال لك خلاص الخندق واحتله المسلمون، وفي التوقيت ذاته المعبر اللي احنا أو الجسر أو الكبر اللي احنا بنعبر من عليه عليه المسلمون، والحسك والحديد الآن صار عليهم هم، فتجللت الأرض بالجثث، يعني تغطت بالجثث، وجال المسلمون فسمي المكان جلولاء. أقولها لك تاني، الأرض تجللت يعني اكتست بالجثث، وجال المسلمون فسمي المكان بجلولاء. وتخيل بقى أن سيدنا القعقاع بن عمرو لما رأى الناس بالليل يريدون، قال أين تذهبون وهذا قائدكم، هذا أميركم في الخندق، عند الخندق مرديش يروح خلاص، فما خافوا ولا جبنوا، ولكن كانوا على قلب رجل واحد أن هذه البلدان لابد أن تفتح، وأن الكفر لابد أن ينتشع، لأن رسالة المسلمين ما كانتش فتح البلدان، ما كانتش إمبريالية توسعية زي ما بيحصل اليومين دول علشان تمتص ثروات الشعوب. لا، قتيبة بن مسلم البيهلي ماذا يقول؟ يقول إلى متى يا سمرقند يعشش فيك الشيطان، إلى متى يا سمرقند يعشش فيك الشيطان؟ احنا عايزين نطرد الشيطان، مش عايزين حاجة تانية، مش عايزين غير طرد الشيطان، أن لا يعبد إلا الله، جئنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وسماحة. اشتد القتال بضراوة وبعنف شديدين، وكانت الليلة تشبه ليلة الهرير، ليلة القادسية التي انجلت عن انتصار رائع للمسلمين بأمر من الله وفضل ومنه. وطبعا كانت اللقطة الرائعة اللي عملها سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه لما رفض أن يعود المسلمون بعد أن يعني دخل الليل وكفى بالظلمات الأرض، لكنه يعني واصل القتال واستمر القتال، وهو يقول يا معشر المسلمون، يا معشر المسلمين، هذا أميركم قد دخل خندق القوم وأخذ به، فأقبلوا إليه، فأقبلوا إليه ولا يمنعنكم الذين بينكم وبين دخوله. وبالفعل بدأت بقى البطولات تظهر، طليحة بن خويلد هو الآخر يصون ويجول، الرجل ده بألف واحد لوحده، عمرو بن معدي كرب، أسد صنعاء، قيس بن المكشوح، فارس حضرموت، حجر بن عدي، وساعات يقول حجر بن عدي الكندي. اشتد عدد المسلمين، وطبعا تعطلت الأسلحة الفارسية تماما، السيوف يقتل أصحابها، الحسك الحديد، كل الإجراءات الاحترازية وكل الإجراءات بتاعتهم باظت تماما، الخندق احتله المسلمون. ولك أن تتصور أن الجثث صارت أكواما. أنتوا عارفين 200,000 قتل منهم كام؟ 100,000، 100,000 يا سبئي يا مجوسي، 100,000، 100,000، 100,000 مجوسي جثنتنا قتلوا في ذلك اليوم اللي هو يوم جلولاء، 100,000 قتيل، 100,000 رمة من رمم الفرس ملقاة على الأرض بعد ما كانوا قد تعاقدوا وحلفوا بالنار ألا يتركوا المسلمين في أرضهم، ماشي، وأن يهزموا المسلمين. ولكن سبحان الله كانت الهزيمة هزيمة منكرة، واضطر بقى مهران والفيروزان ان كل واحد منهم يهرب ويفر، لكن مهران وهو يفر جاءه سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وارضاه، تعال وقعت في يد القعقاع، تعال الباب، تعال العم، شوف بقى عمه هيعمل فيك ايه، بارزه فقتله القعقاع رضي الله عنه وارضاه. اما الفيروزان القى نفسه من فوق الفرس وبدا يتسلق الجبال زيه زي اللصوص الحراميه، خلاص، حتى وصل إلى حلوان. وطبعا لما وصل إلى الزجرد بدأ يروي له القصة ويحكي له قصة الهزيمة ويروي له كيف هزم الفرس. تعال بقى شوف اللي جرى لجيشك، تعال شوف اللي جرى لإيه؟ لمن معك. الحقيقة إنه عشان بس إحقاقا للحق، عشان إحنا بنقول الحق إخواني، لا نقول باطلا ولا نفتري على أحد شيئا، إن كان في مجموعة من الفرس أسلموا مع المسلمين وآمنوا بالله عز وجل. هؤلاء كانوا في طليعة جيش القعقاع بن عمرو، وكانوا تحت قيادة سيدنا القعقاع بن عمرو، صدقوا الله عز وجل فصدقهم وأعطاهم المسلمون من الغنائم كما يستحقون. ليه بقى؟ لأن الإسلام لا فرق فيه بين عربي وإيه وأعجمي، خلاص مفيش حاجة اسمها بشر، هو لله. أنت عارفين زرادشت، زرادشت ده اللي بيعتبر الحكيم الأكبر عند الجماعة اللي هم الفرس، كان بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم لو أن حسناتكم تتجاوز عدد أوراق الشجر وقطرات المطر ونجوم السماء ورمال الشاطئ فلن تكون نافعة مقبولة إلا إذا قبلها المبذان. المبذان ده القاضي أو الفقيه أو الكاهن عندهم، فلابد الكاهن يرضى عنك، عشان الكاهن ياخد فلوس عشان يرضى. هو الكاهن هيرضى كده من نفسه؟ لازم ياكل ويشرب ويمذكرش ويعين ابنه، لكن الإسلام ما فيه هذا. ليس بيننا وبين الله عز وجل واسطة في العبادة في الدعاء، إنما في بيننا وبين الله واسطة في العلم بس. لكن دول كانوا بيعينوا نفسهم يعني وسطاء بين الله وبين إيه؟ وبين عباده، خلاص. وبكده دخل المسلمون إلى منطقة إيه؟ إلى منطقة جلولاء، وبعدها لحقوا بالفارين في منطقة اسمها خانقين، تمام. وسبى المسلمون سبيا كثيرا، حتى إن السبي ده سموه سبي جلولاء، تمام. يعني هتلاقي كده ابن كثير يقول لك سبي جلولاء، الإمام الطبري ابن الكامل في الأثير برضو يقول لك إيه؟ يقول لك إن ده سبي إيه؟ سبي جلولاء. حلوان كان فيها حامية كبيرة كان عليها واحد اسمه خسر سنوم، وطبعا هو ساب الحامية دي لسبب، لأن الزجرد بدأ يهرب، تعرفين الجري هو الجد عنه، فده كسرة الزجرد ابن شيراوي، ماله بقى الراجل ده؟ بدأ يفر يجري، فساب حامية عشان تشتبك مع المسلمين عشان تديه مساحة زمنية وفترة وقتية يستطيع أن يفر فيها ناحية الإيه؟ ناحية نهاوند، ويتحصن بها هناك ويكون وسط إيه؟ وسط جنوده. فطبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه جاء فعين هاشما مرة أخرى ليكون قائدا، وقال له إن الله هزم الإيه؟ هزم الجندين، جند مهران وجند الأنطاق. فسيدنا عمر قال له قدم القعقاع حتى يكون بين السوادي والإيه؟ بين السوادي والجبل. المنطقة ديت زي ما قلت لك سيدنا القعقاع وصل عند حتة اسمها شيرين، هي كلمة شيرين بالفارسية وقتها يعني إيه؟ يعني الحلو، خلاص؟ يعني الحلو، عارف شيرين اسم راجل مش اسم امرأة، ما عارفش العرب بيستخدموه اسم امرأة كثيرا ليه؟ وفي رجالة بيبقى اسمهم شيرين، تمام؟ بس هو اسم راجل عند الجماعة الفرس أصلا، ماشي؟ فالتحم سيدنا القعقاع بن عمرو مع خسر وسنو هذا الذي كان معه قوات إيه؟ قوات كثيفة، والحقيقة إنه قتل خسر وسنو هذا، قتله عميرة ابن طارق، ورجل اسمه عبد الله لا يعرف إلا إنه هو اسمه عبد الله فقط، تمام؟ وتقاسم سلبه، ثم دخل المسلمون ونادوا بالأمان. وبعد كده كل من يعني دخل في الإسلام دخل وقبله المسلمون، ومن أراد أن يسلم نفسه للمسلمين مقابل دفع الجزية قبل المسلمون منه أيضا، تمام. طبعا بهذه الكيفية البلدان تفتح البلدة تلو الأخرى. أرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه زياد بن أبي سفيان بالغنائم إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكان زياد بن أبي سفيان هذا رجلا بليغا فصيحا، فحكى المعركة وروى تفاصيلها لسيدنا عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال هل تحدث الناس كما حدثتني؟ ليه؟ لأن سيدنا عمر كان عنده مسألة مهمة بيعالج علاج نفسي للمسلمين. إزاي بقى؟ المسلمون كانوا يخشون الفرس، فلما كنت تيجي تقول للمسلم تعالى جاهد يقول لك لا أنا هروح أجاهد في الجانب الرومي، الفرس عندهم بأس شديد. فلما الرجل يحكي ويروي هذه القصة فالمسلمون تنكسر في قلوبهم سطوة الفرس والخوف اللي هو وهمي من الفرس، فقام فروى الأمر بفصاحة وبلاغة. فقال عمر بن الخطاب هذا والله هو الخطيب المسقع، المسقع يعني الخطيب جهوري الصوت اللي هو فصيح اللسان. فلما قال ذلك، تمام، قال زياد بن أبي سفيان إن فعال جنودنا أنطقت ألسنتنا، يعني مش أنا اللي بليغ يا أمير المؤمنين، إنما فعل هؤلاء هو اللي بليغ، فعل هؤلاء هو اللي فصيح، هو الذي أنطقنا يا أمير المؤمنين. فما كانش واحد منهم بيختص نفسه بالنصر، كانوا خالعين النياشين بتاعتهم، ما كانش في واحد بيرفع الأوسمة بتاعته، ما كانش في واحد بيبحث عن يعني منصب. عشان كده ما كانش في رتب، كانش في رتب في الجيش المسلم إخواني، كان في الأمير وقائد الميمنة وقائد الميسرة، لكن ما فيش واحد مثلا فيلد مارشال ولا واحد كذا ولا كذا ولا كذا، لأن هم كلهم كانوا يبحثون عن الإيه، عن الجنة. ودخل كثير من الفرس في دين الله، دخلوا في دين الله عز وجل أفواجا، لأن هم شافوا أنه المسلمين ليسوا دعاة سفك للدماء، وأنهم أمنوهم ولم يفعلوا مثلما فعل أجدادهم لما جه اللي هو سمور مقطع الأكتاف وقطع أكتاف العرب انتقاما منهم لأنهم أغاروا على أجزاء من بلدته. لكن المسلمون لا، المسلمون دعاة حق، وداعية الحق لا يريد سفك الدماء، داعية الحق إنما يريد إقرار الحق، إنما يريد أن يبطل الباطل وأن يحق الحق، وهو يعلم أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى. فكان ما كان من أمر الله عز وجل. بكده نكون يعني أنهينا الدرس اليوم بفضل من الله تبارك وتعالى ونعمة ومن. والمستفاد دائما يا إخواني في هذه المعارك أن تفهموا أن المسلمين إنما ينتصرون بعقيلة، أن الذنوب هي التي تهلكنا، أن المعاصي والبعد عن كتاب الله عز وجل هما سبب هذه الهزيمة المريرة التي نعيشها حتى هذه اللحظة. إحنا عندنا مشكلة، ومشكلة كبيرة، المشكلة الكبيرة حقولها لكم، بس الناس اللي ما عملتش إعجاب تعمل إعجاب بعد إذن حضراتكم. إحنا 89 عايزين نكملهم 100، ما رأيكم؟ ده مفضلكم وعزكم يا حضرات يا أفاضل، الحضرات الجنبات الأفاضل، يعني سمو ونيافة حضرتك، معلش هنتعب صباعك، أي صباع يعني، شوف أي إن شاء الله تعمل بصباعك، إن شاء الله تعمل بصباع رجليك حتى، تمام؟ واللي معاه ألم ممكن يعمل بالألم، يعني ما يتعبش صباع أخوان. ما هو ما فيش أمر صوتي باللايك، لو كان في أمر صوتي باللايك كنت قلت لكم تعملوا أمر صوتي باللايك يعني، ماشي؟ فبعد إذن حضراتكم يعني. عايز ألحق عشان بتاع البليلة جه، كملوا 100 قبل بتاع البليلة يجي. لا إله إلا الله. طيب أقول لكم المشكلة يا أخوان، كان الإسلام قديما يهزم المسلمون في معركة بينما الجانب الآخر لا تهزم فيه الأمة، يهزم كثير من المسلمين فتجد أن دولة أخرى قامت. يعني لما هزمت الدولة العباسية من الله على المسلمين بالأتراك السلاجقة والأتراك الغزنويين، كان في برضو دولة المماليك اللي جددت شباب الأمة. خلاص لما هزم المسلمون بعد ذلك في الأندلس، خلاص كانت هزيمة مفصلية، مفيش قوة بعدها يا أخوان للأسف الشديد، ولا زلنا نعيش في ظلال هزيمة الأندلس حتى هذه اللحظة. لحد اللحظة اللي احنا موجودين فيها احنا عايشين في ظلال هزيمة الأندلس اللي كانت هزيمة مفصلية، الأمة لم تقم لها قائمة من بعد هزيمة الأندلس. ليه؟ لأن الأمة رضيت بالهزيمة النفسية، وده أخطر شيء ممكن يدخل إلى قلب المسلم. عشان كده قلت لك إنه الغزوة اللي هزم فيها المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي كانت غزوة أحد، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم إيه، إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فربنا عز وجل أعطاهم تصور عن طبيعة هذا الكون أن الأيام دور، وإن ممكن تهزم النهاردة لكن بكرة ممكن تنتصر، فالهزيمة النفسية لا تتسرب إليك، تمام؟ المسلمون هزموا في معركة الجسر في بلاد فارس، وقتل منهم 3000 أو 4000 يمكن 7000 كمان، لكن في النهاية إيه اللي حصل؟ في النهاية استطاع المسلمون أن يستيقظوا من غفوتهم وغفلتهم، وأن يقوموا قومة رجل واحد، وأن يتمطى النائم، وأن يراجعوا أسباب الهزيمة، وأن يتلافوها، وينتصروا في المعركة الأخرى، ويقتلوا كم واحد بقى من الفرس، تمام؟ فانتصر المسلمون. الأمور يعني الهزيمة قد تقع، لكن الهزيمة النفسية لا، ما تخليش الهزيمة النفسية تتسرب إليك، لا تعش بنظرية المهزوم، المهزوم اللي هو لا يستطيع أن ينخلع من هزيمته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر، إذا تبعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. الكلمة دي أخطر كلمة في هذا الحديث، لما يقول ذلا لا ينزعه، النزع لا يكون إلا لمحبوب أخواني، وتنزع الملك ممن تشاء، نزع كده، نزع الروح، الروح محبوبة، الحياة محبوبة، فيقولك نزع الروح إني أنزع كما ينزع رجلان، نزع الملك لأن الملك محبوب، ما فيش حد بيتنازل عنه طواعية إلا في أقل القليل، فالذل بهذه الطريقة صار محبوبا، صار محبوبا للناس، صارت الهزيمة بالنسبة لهم كويسة. أنا قاعد همي طعام وشراب وكسى ونسى، خلاص آكل ونام ونم واستراح، هناك من يحمل السلاح، لا داعي للكفاح، فلسطين مالنا ومالها، العراق مالنا ومالها، خلينا في مصر، وهي مصر اللي كويسة، ما انت شايف الهزائم عمالة تيجي من كل ناحية، هزائم نفسية، هزائم في ديننا، وفتن وشبهات، واحد تاني يقول لك خلينا زي ما احنا موجودين، وهي البلاد اللي المفروض يعني تكون البلاد اللي بتمثل الإسلام، ما ينفعش يحصل فيها المهازل اللي بتحصل دي. واحد تاني يقول لك أنا كفاية على بلدي، أنا كويس فيها والحمد لله. مين قال لك إن الأمور كويسة؟ يا سيدي لو أن الحق ترك الباطل، يعني سابه في حاله، ما جاش ناحيته، ما ترك الباطل الحق أبدا. إحنا حنظل في معركة دائمة مع الباطل إلى يوم أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليه، حنفضل بالطريقة دي وبالشكل ده. عشان كده المرحلة الحالية مرحلة وعي، وعوا الناس، وعوا الناس بأصل المعركة، إن ما ينفعش يكون عندنا هزيمة نفسية، إن ما ينفعش إن إحنا نفضل في الحالة دي، إحنا حنخرج من الشرنقة دي إن شاء الله، حنخرج من حالة الهزيمة دي إن شاء الله رب العالمين. خلاص، علموا الناس أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن تفاخروا بقيس أو تميم حب في الله يوحدنا، فيؤاخي القاصي والداني، إخواني تلقاني فيهم وبقلبي تلقى إخواني. عرفهم أن كل الأرض لنا، الهند لنا والصين لنا والأرض لنا، عرفوهم. قصيدة محمد إقبال عليه رحمة الله لما قال يعني القصيدة بتاعت الهند لنا والأرض لنا ديت، عرفوها للناس. يا دجلة هل سطرت على الكلام ده؟ على فكرة من الحاجات اللي المطلوب ان الناس تعرفها، وتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوى لي الأرض، وان ملك أمتي سيبلغ لي او سيبلغ ما زوى الله لي منها. ماشي، ربنا كده زوى الأرض، يعني جعلها كده أمام النبي صلى الله عليه وسلم كلها، كأنها ضيقت كده فجمعت أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي، فربنا كريم، ربنا كريم. المشكلة أنه بلاد الإسلام كلها أندلس، البوسنة كانت أندلس، والشيشان أندلس، وتركستان أندلس، وفلسطين أندلس، وبغداد الآن أندلس، واليمن أندلس. يجب أن نستفيق من الحالة الأندلسية، من الهزيمة الأندلسية. فالأمة لما هتستفيق من هذا إن شاء الله رب العالمين هننتصر، بس يبقى في مرحلة وعي يا إخواني، مرحلة وعي، وحننتقل والله من أقاصي الهزيمة إلى أقاصي الانتصار، وحيعلو الأذان في كل مكان بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى نسأله إن لم يكن قد قدر لنا أن نرى النصر بعيوننا أن نكون ممن صنعه في أولاده. اللهم أمين يا رب. في أسئلة أخواننا؟ في أسئلة؟ تفضلوا. احنا كده ممكن يكون فاضل معانا يعني بالكثير كده 3 أو 4 حلقات، يعني مش هنكتر اكتر من كده ان شاء الله، مش هكون فيه اكتر من كده باذن الله. ماشي، هنحاول يعني ما يبقاش فيه اكتر من 3 أو 4 حلقات ان شاء الله. أنا مش عارف أعمل المشرفين، مش عارف ليه، مش عارف أبقى فيه مشرفين عندي خالص. الله يبارك في حضراتكم يا أخوانا. قلت لك يا نصار، أنا أول ما حلقيها هكلمك المعرض، قلت لك المعرض قريب وبإذن الله يوم 26 النهاردة، لسه مش عارف 10 تقريبا ولا كام النهاردة. النهاردة كام يا اخوانا؟ التاريخ كام النهاردة؟ انا عشان ماليش دعوة بالتاريخ الميلادي قد كده، النهاردة 10. ايوه النهاردة 10، قدامك 16 يوم والمعرض يشتغل ان شاء الله.
تمام. ما سبب خيانة الشيعة العرب شيخ حامد رغم احتقار الفرس لهم هتك أعراضهم؟ العقلية الهزامية دي حاجة. الحاجة التانية هي مسألة التزوير، ومسألة إنه اغتيال العقل نفسه، إن هم بيربوهم من هم صغار على هذه الحال، تمام. وإحنا قلنا دايما الجيل الأول ما بيتخافش عليه، لكن الجيل الثاني هو اللي إشكال كبير وإشكال عظيم. يعني إيه؟ الجيل الأول اللي تشيع في العراق وها هنا وها هنا كان جيل تشيع غصب عنه، جيل تشيع تحت بند القوة، تمام. لكن الأجيال اللي بدأت بعد كده ما كانتش تعرف إن أجدادها تشيعوا وهم مقهورون، تشيعوا وهم مغلوبون. فللأسف الشديد إن التانيين ما بيسكتوش، الجماعة الفرس عندهم جلد شغالين على عقيدتهم، وده شغل سنين وسنين وسنين، شغل لا شغل قرون مش شغل عقود. لكن للأسف إحنا كنا أقل الناس حفاظا عن عقيدتنا، كنا عاملين زي اللص وصاحب الدار. اللص كان متحمسا في هجومه، وصاحب الدار كان باردا في دفاعه. فعشان كده هؤلاء تشيعوا، المصلحة للأسف الشديد. وغير كده كمان الحكومات العلمانية اللي كانت بتتوالى على الحكم في العراق، سواء كانت الحكومة البعثية أو الحكومات اللي قبلها، اللي هي كلها كانت حكومات علمانية لا تبحث إلا عن إيه؟ لا تبحث إلا عن مصلحتها الشخصية والحفاظ على الكرسي. ولو فكر أمراء العرب ورؤساؤهم وملوكهم وسلاطينهم لعلموا إنه علشان يبقي على كرسيه ويبقي على منصبه، والله الإسلام هو اللي هيحفظه له مش حاجة تانية. لأن الجماعة السبائية اللي بيسموا نفسهم شيعة هم أكبر خطر على الأمة. لو دول تمكنوا هتحصل دماء والأمة ستلغ في الدماء. المفترض نتحرر بقى من الليبرالية والعلمانية ديت، ونتحرر من الأفكار العجيبة، وإن احنا نفكر في الأمة ونفكر في مصلحتها، يكون عندنا وعي. معركة الوعي دي معركة مهمة للغاية، عشان كده لازم تربوا أولادكم عليها. مين رانيا العسال دي؟ معرفهاش. بتاعت ايه دي؟ ام سعوديه، ربنا يشفيكي ويعافيكي اذا كنت حضرتك او بنتك توصل لك الدعاء ان شاء الله. بشير، ربنا يكرمك، علي يونس اعزك الله، اخت اسد السنه ربنا يكرمك، امينه هادم قلاع الشيعة ربنا يعزك، نجوى ربنا يرضى عنا عنك، ياسر يوسف لا تنسى اعرف الحجاز ونزل التوحيد والسنه النبويه. يا حبيبي ما لم نقل شيئا في هذا. النهضة العربية أو النهضة الإسلامية لما قامت كانت الحركة الوهابية موجودة في أرض نجد، وكان الإمام الجبرتي الكبير مش المؤرخ كان موجودا في مصر، وفي التوقيت ذاته كان هناك الزبيدي في اليمن. لكن جاء نابليون وحطم هذا كله، حطمه تماما، ماشي الحال. وطبعا للأسف الشديد أن الدولة العثمانية كانت دولة فيها عيوب أكثر ما كان فيها من مزايا، ماشي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. للأسف الشديد إنه الجزائر بقيادة العسكر اللي موجودين دلوقتي دي مسألة صعبة جدا. يعني يا بشير ما تزعلوش مني، يعني عصابة تبون اللي بتحكم عندكم اللي بتجاهر بأن فلسطين قضيتها وبتتاجر بالقضية، لا 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 لا، يعني هذا كلام يعني حقيقة كلام مش كويس، تمام. ومش معنى كده ان احنا بنفضل حد تاني عليهم، تمام. لكن الناس اللي عماله تقول احنا ضد اسرائيل وتروح بعد كده لايران، هو انت ما ينفعش غير تكون واحد من الطرفين، ماشي. يعني يا تكون مع ايران يا تكون مع اسرائيل، ما ينفعش تكون لوحدك، ما ينفعش يكون عندك عزه. وللاسف انهم دلوقتي بيدوروا على اليات علشان يلتقوا مع الكيان الصهيوني مره تانية. اللي بيحصل ده نفس والله نفس الحاله الاندلسيه، انك تمنع الجاز عن الدول المجاوره لك زي ما قطعته عن مصر ايام الثوره، وزي ما بتقطعه عن المغرب دلوقتي، لمجرد انك انت مش عايز ثوره في مصر، ومجرد ان كان رجال الاعمال الموالين لمبارك بيقولوا لهم ما تبعتوش، مش كويس ابدا. وطبعا احنا ما بنعطيش حد من الجماعه بتوعنا، هم كلهم على بعضهم للاسف الشديد، كل واحد باصص للكرسي بس، مش باصص للمصلحه العامه. طبعا في كلاب دلوقتي هقول لك الخوارج، يا جماعة اللي بيقولوا الخوارج احنا مش عارفين ندخل عشان نخرج اصلا، خروج ايه وبتاع ايه؟ احنا بندعو لأئمتنا ان هم يحكموا بالكتاب والسنة، وان ربنا يقيد لهم بطانة امرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، ماشي خلاص. ايوه يا نصار، والله انا بلغت الناس يا نصار، والله عظيم بلغت الناس وقلت لهم يشوفوا لي الناس اللي هم الكتبية اللي عندنا. ف
فالكتبية أنا طلبت منهم إن هم يشوفون الخلافة العباسية في مصر. من المؤكد إن في هيئة العامة للكتاب عندنا خلاص، أو في مكتبة من المكتبات. ماشي، أنا عارف يا حبيبي، أنا عارف حضرتك تقصد إيه. تقصد الخلافة العباسية لما انتقلت إلى مصر بعد التتار لحد آخر واحد اللي هو المصطبي اللي خده معاه سليم الأول إلى تركيا. ماشي، حضر يا أستاذ محمد، هنشوف والله العظيم، هنبص بإذن الله رب العالمين. رانيا العسال مصرية تدعم الحوثي وحزب الشيطان. لو في مصر مش هتتساب، لو في مصر مش هتتساب لسبب بسيط جدا، وهو ان مصر هنا عقيدتها ضد التشيع، ضد السبائية. عقيدة الجيش المصري وعقيدة المخابرات المصرية ضدهم. فهي لو في مصر هنا يعني ابشري ان شاء الله رب العالمين. ابو مصطفى ربنا يرضى عنا وعنك، هنا البني صخر. انا كل ما اجي اعملك مشرف مش عارف اعملك مشرف انت وبنت العراق، ما اعرفش ليه. استاذة خديجة ربنا يعزك، العراقي ربنا يكرمك. اخونا يونس ربنا يرضى عنا وعنك يا استاذ يونس، رجائي فيك ربنا يرضى عنا وعنك. فراس الدين ربنا يكرمك حبيبي، تفضل في امان الله. محمد المسلم ربنا يكرمك. هل زياد ابن ابي سفيان اخو معاويه؟ وكان في زياد ويزيد. ماشي، بس مش هو ده تقريبا. حياكم الله اختي نجوى. سيف ربنا يعزك يا سيف، الاوكي بتاعك ده بيدخل السرور على قلبي والله. مصطفى ابو حفصه ربنا يرضى عنا وعنك حبيبي، ان شاء الله تخمد باذن الله. عزيزه ربنا يعزك. مين تاني ما قلناش اسمه اخوان عشان ما حدش يزعل مننا. نضال ربنا يعزك ربنا يكرمك. اخونا سامي ربنا يعزك، انا جاوبت على السؤال اعتقد. هادم قلع الشيعة وعليوني. ربنا يا حبيبي يا ربي ينصركم على الحوثة. سليمان العطوي ربنا يرضى عنا وعنك حبيبنا الفاضل. اخونا عبد الله مقبل ربنا يعزك. اختنا مريم ربنا يعزك من ورانا. أمي ربنا يرضى عنا وعنك. أبو ريان اليمني ربنا يعزك. ربنا يعزك، ربنا يكرمك حبيبي ويكتب أجرك، اللهم آمين. ميم القرشي ربنا يرضى عنا وعنك. طيب هو بكرة مفيش يا اخوانا ان شاء الله. اخونا ياسر ربنا يسترك حبيبي، ربنا يسترك يا استاذ ياسر. هو بكرة مفيش ان شاء الله. تمام اختنا مولين ربنا يعزك، بكرة مفيش. تمام، بكرة راحة، والاربع بين بين. هو اكيد في الخميس ان شاء الله، بس الاربع هو انا بسجل برنامج عشان هيتذاع في قناة اسمها قناة المحبة، وبرضه هنعمله هنا، يعني هنحط حلقات هنا ان شاء الله رب العالمين، وغالبا هيكون في رمضان يعني. تمام، فباذن الله الواحد الاحد، باذن الله الواحد الاحد ان شاء الله انا هسجل بكره خلاص معاهم، فبكره مش موجود. الاربع لو ما كنتش خلصت هروح يعني اخلص يوم الاربع، ان كنت بقى خلصت هاجي لكم ان شاء الله. ماشي يا اخوانا. عبد الواحد أولادي لما بيسمعوا اسمي يفرحوا وفرح الأطفال يا شيخنا. ربنا يبارك فيك حبيبي، ربنا يبارك فيك، ما عرفت قدامي يا ربنا. لا في حد ماسك القناة معايا يا عم اللي ماسك القناة، لو أنت موجود معايا هنا، في أخت اسمها بنت العراق وأخونا عادل بني صخ، حطهم في الإشراف لو تقدر. ماشي مولانا، حطهم في الإشراف لو تستطيع، عشان كانوا الإخوة طلبوا مني هذا الأمر. لو تقدر حضرتك حطهم بس في الإشراف، لأن أنا مش عارف أعمل من عندي أي إشراف خالص. يقول إنه هذا الدعم رسمان. هو مين محمد عواد؟ كان فيه سؤال، بس عايز أجيب السؤال قبل ما أمشي. أنا كنت شايف السؤال دلوقتي.
راح فين مش عارف. عباس بيجي في الآخر، زبون آخر الليل. طيب أنا هشوف مين رني العسل دي، بس أكيد أكيد يعني اللي هي رني العسل ديت لو في مصر يعني تأكدي بس إن هي حلاوة روح، وإن الأمر إن شاء الله رب العالمين مش هياخد كتير. أنا بدور على السؤال أهو يا أستاذ محمد، مش عارف أنت كنت قلت حاجة. تحالف الغوري مع، لا 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 لا، الغوري بالفعل تحالف مع الصفويين وكان ضد سليم الأول. ماشي؟ كان ضد سليم الأول، رغم إن المماليك هنأوا بفتح القسطنطينية وهنأوا بالانتصارات والكلام ده كله، لكن في النهاية كان في تحالف. لا يا حبيبي، يعني أنا هقول لك أهو، استنى عليه. ماشي؟ يعني الشيء بالشيء يذكر. هذا كتاب للدكتور عبد الله جمال الدين، كان درسه لنا في كلية دار العلوم، اسمه من تاريخ الشرق الإسلامي في العصر الحديث، يمكن أنا درسته في الفرقة الرابعة. تمام؟ أنا بس أنا عايز أجيب لك الموضوع هو. ماشي؟ عايز أجيب لك تمام؟ عايز أجيب لك بس النص. النص هو ومعروف أن سليم الأول وصل إلى ثبة الحكم بدعم من فرقة الإنكشارية. خلاص، حتى المهم، أما الأخوان اللي هم أخوات سليم، المهم يعني قال: وفر كثير من أولادهما إلى تبريز والقاهرة. طبعا تبريز كانت عاصمة الصفويين، وكان قاسم بن أحمد ممن لجأوا إلى قنصوى الغوري في مصر، فآواه ورفض إرجاعه إلى إسلامبول اللي هي مدينة الإسلام اللي هتكون إسطنبول بعدين، رغم إلحاح سليم الأول. وقد اعتبر الأخير اللي هو سليم الأول أن هذا تحدي له وتحريض للأمراء العثمانيين الآخرين بالثورة عليه وعزله عن السلطنة، ولهذا توترت العلاقات بين الجانبين وأخذ كل منهما يتربص بالآخر. شوف بقى اللي جاي. انتهز الشاه إسماعيل هذه الفرصة وعرض على الغوري معه حتى يقف معا ضد توسعات الدولة العثمانية ويقاتل السلطان سليم الأول، يبتلعهما واحدا تلو الآخر. ورغم اقتناع الغوري بأهمية عقد المحالفة، إلا أنه رفض أن يكون ذلك الأمر صريحا لما بين الطرفين من خلاف مذهبي، ثم لتمتعه بحماية الخلافة العباسية السنية الموجودة في القاهرة. تمام؟ ومع ذلك فإن قنصوى الغوري لم يتردد في معاونة الشاه إسماعيل، حيث سمح لوفد من عنده أن يعبر بلاد الشام إلى البندقية لعقد حلف معها ضد العثمانيين، ثم إنه استولى على هدية مرسلة للسلطان سليم من أحد ملوك الهند. كذلك حرض سرا الأمير علي دولات حاكم إمارة ذي الغادر التركمانية الخاضعة للمماليك على إعاقة مسيرة الجيش العثماني المتقدم لقتال الصفويين سنة 920 ميلادية 1514 سنة 920 هجرية 1514 ميلادية، ثم أعلن أنه سيقف على الحياد في الحرب الدائرة بين العثمانيين والصفويين، ولن يكون في صف إخوانه السنيين. تمام يا فندم؟ فالنص هو جبت لحضرتك من أحد الخبراء بالتاريخ الحديث اللي هو الدكتور عبد الله جمال الدين، أستاذنا في كلية دار العلوم. ماشي يا عم الشيخ؟ تمام؟ هي كتب التاريخ هنا في كل حتة، المكان اللي ما فيهوش كتب تاريخ ولا فيه كتب حديث عندي خلاص. كده الصوت رجع تاني، الصوت كده رجع تاني، ها كده الصوت رجع تاني. معلش، هو البتاع بيقعد ساعة وبيفصل، المايك بيقعد ساعة وبيفصل. ايوه. طب هو قطع من امتى يا اخوانا؟ اخر حاجة كانت قطع الصوت عنها امتى؟
في صوت يا جماعة الخير صح؟
كده في صوت. أيوة كده الصوت رجع تاني. معلش أول الحجارة خلصت ده. الشحن بتاع الحجارة بتاع المايك خلص. فأنا متأسف جدا. هو الصوت كان واقف لحد فين بقى؟ الصوت كان واقف لحد فين يا جماعة؟ سمعتوا النص اللي جبته من الكتاب مش كده؟ لا حاضر حاضر. هنشوف هي مين، هنشوف هي مين بإذن الله، هنشوف هي مين ونتكلم، نشوف القصة إيه، نشوف القصة إيه إن شاء الله. بس من المؤكد يعني إن هي أكيد تحت المنظار. أنا زي ما قلت لحضراتكم في مصر هنا عقيدة الجيش المصري وعقيدة الدولة المصرية وعقيدة المخابرات المصرية ضد التشيع قلبا وقالبا. مفيش تعاون بأي شكل من الأشكال، قائم بالمصالح وبس. إنما ما عندناش حد هنا، حتى إحنا كإسلاميين أيام حكم الإخوان وقفنا جميعا ضد دخول الشيعة بأي شكل من الأشكال. لن نقبل هذا الأمر. إحنا في مصر هنا نجوع نعطش والله العلي العظيم نموت من الجوع، بس ما في واحد من المجوس ولا السبائية نأخذ لقمة منه. طيب حاضر هنشوف القصة إيه، بس أكيد يعني هي تحت المنظار أو تحت المجهر إخوان. تمام. طيب أنا كده يعني بس مش عايز أطول. تمام. لا إله إلا الله. المؤلف أحمد بشاميل. طبعا محمد أحمد بشاميل مع الكتاب. أنا بقول من كتابه، يعني هو المصدر الرئيس عندي. ماشي، هو المصدر الرئيس عندي خلاص. أنا بحب كتاباته، هو واللواء ركن محمود شيخ خطاب وكمان اللواء جمال محفوظ. الثلاثة دول الحقيقة أنا كنت يعني من أكثر الثلاثة اللي بعتمد عليهم في المعارك. الناحية التاريخية ماشي ممكن هتلاقي مصادر كثيرة أو مراجع كثيرة، لكن الناحية الحربية نفسها التخطيط للمعركة هتلاقيه عند الجماعة دول. نعم. أفريقيا أكثرها سنة؟ لا، موجود في بعض الأوقات هم بيروحوا دلوقتي لأن هم عارفين الفقر اللي في أفريقيا، ولكن طبعا إيه، لكن الأمر مش مستقيم لهم الحمد لله رب العالمين. ماشي، الأمر غير مستقيم لهم، يعني الناس بترجع بسرعة. يعني كان في حد سأل أي أسئلة ثانية يا إخوان عشان بس نخلص بعد إذن حضراتكم؟ نفس الشيء عندنا في الجزائر حسن الوحيدة حاليا. ما قلت لك يا شيخ بشير هم بيقولوا إحنا معاهم دلوقتي عشان فلسطين. بحاول أن أخوتها بالله العلي العظيم، ربنا يستر والله العظيم، ربنا يستر، لأن دول دائما يغرون بالمواقف السياسية. ماشي، إحنا مع فلسطين ده اللي اتضحك علينا في البداية بيه. يعني كنت تلاقي مثلا حد زي حسن نصر الله مثلا وهو بيطلع يتكلم على فلسطين، طبعا هو ما كانوش بيذيعوا من خطابات غير الخطابات اللي بيتكلم على المقاومة، وسنلقي إسرائيل في الفرات وسنلقيها في عغر البحر والمقاومة والممانعة. ماشي، كان دائما يتكلم بالطريقة، كنا نسمع ده ما نسمعش حاجة تانية، ما احناش عارفين حقيقتهم ايه واحنا صغيرين. فكان الواحد لما يقول بقى الناس دي بتقاتل والناس دي مجاهدة والناس دي بتعمل، فكلنا ايه نقول حلوين، لكن اتضح انه الحقيقة مش كده خالص. ان حسن زميغة واخد بالك ما هو الا كلب عاوي، كلب حراسة في المنطقة. ماشي، يا مولانا حط بشير كمان عشان الناس اصبح مطلبا شعبيا. الثورة قامت والمظاهرات قامت. ماشي، المظاهرات قامت دلوقتي وحيحصل انقلاب عليا، فمعلش حط بشير كمان مش فهم. تمام. لا، في حاجه تانية غير الاموال دي. اموال الاخماس اللي بتجمع من شيعة الخليج، من سبائية الخليج، تمام، ومن اغنياء الشيعة، من اغنياء السبائية، يعني لو كان العرب السنة أغنياؤهم ينفقون ما ينفقونه على الفنانين وعلى لاعب الكرة ما كان حيكون فيه فقير في بلاد المسلمين. إنما للأسف عايز يشتري لعيب مش عارف للنادي الفلاني، وإحنا ما شاء الله بنتقوى على بعض، لكن نيجي بعد كده إن حد مننا يتقوى على الآخر، لا. الدول العربية كلها في البطولات العالمية صفر صفر، فيش غير المغرب والسعودية بس اللي وصلوا دور الثمانية لكأس العالم سنة كام؟ سنة 86 في المكسيك. المغرب بالجيل بتاع بادو الزاكي وعزيز مدربالة والخيري، وطلعوا من ألمانيا 1-0، وبعد كده السعودية وطلعت 2-1 تقريبا، مش عارف من هولندا ولا من مين، مش فاكر من مين، تمام، خسرت وطلعت. إنما غير كده السعودية خسرت 7-0 من ألمانيا، مش عارف 8-0 من ألمانيا، ماشي. مصر ما شاء الله عليها، راحت سنة 90 جبنا جون واحد، الراجل زليل نبي لحد دلوقتي، مجدي مأشر على مجدي عبد الغني لحد دلوقتي زليل نبي. ورحنا اللي فاتت غلبنا في المباراة الثلاثة، كنا حصلت المجموعة، تمام. فما مفيش، بتشتروا لعيبة على ايه؟ مش عارف. بيروح واحد يدي لمطرب بيقول هشرب خمور وحشيش، ولا هشرب حشيش وخمور، خلاها حليب وتمور، ادها العربية. لكن العلماء الدعاء لا، مفيش كلام من ده خالص. امكانياتنا ضعيفة، انه الاسلام مفيش، ما بينفقش على الدين. لو احنا عندنا حمية زي التانيين كانت الامور هتختلف، ما كانش هيكون في فقير من اهل السنة والجماعة ابدا يا اخواني. لا اله الا الله محمد رسول الله. طب اخواننا عشان الامور كده الساعة 10:30، كنتوا عمالين تضروني في تصريحات صعبة جدا 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 يعني، ماشي خلاص. يا حبيبي ممكن اقول لك التاريخ بتاع كل حاجة يا علي، ممكن اقول لك التاريخ بتاع كل حاجة، ماشي. عايز تاريخ ايه؟ انا كنت بلعب كوره وانا صغير، يعني كنت محب للكوره جدا، ولعبت رسمي كمان يعني، ماشي. وكنت اشول كمان يعني، بلعب بالشمال. سؤالك كان ايه ام لينا عشان اطلع، عشان احنا كده سرحنا جامد. السؤال كان ايه مدين، بس عشان مش شايفه بتاع قدامي وانا عمال ادور، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كتاب الخلاف ما بين الصحابه للدكتور الصلابي، لا، الخلاف السياسي ما بين الصحابه مش للصلابي، ده للشنقيطي، صح يا مدين؟ تقصدين كتاب الشنقيطي مش كده؟ حطوا لنا اخواننا الرابط بتاع الباترون. على فكره الرابط بتاع الباترون فيه اثنين بس اللي يعني دعمونا فيه، في 45 دولار، فروحنا عشان نسحبهم قالوا لا لازم يبقوا 100 دولار، فما فيش خالص. يا ام لين، كتاب الخلاف السياسي ما بين الصحابه بتاع الشنقيطي اللي هو المقيم في تركيا، محمد علي الشنقيطي المقيم في تركيا، لو هو فده كتاب حرقه ديانه، لان هذا الكتاب كله اكاذيب واخطاء غير عاديه، اخطاء تاريخيه واخطاء املائيه واخطاء عقديه وطعن في الصحابة رضوان الله عليه، ماشي؟ لا ما شفتوش. لو أنا هشوفه خلاص هشوفه، بس لأنه مش هفتكر حاجة أنا ما أعرفهاش، أطلع عليه أولا يعني. أنا مش متابع جيد للدكتور الصلابي، أنا لست متابعا جيدا للدكتور الصلابي. الدكتور الصلابي والدكتور غادي الترجاني على راسي من فوق، لكن أنا مش من الناس اللي بتقرأ لهم، لاني قرات لهم ولقيت الدنيا يعني ايه جمع فقط، تمام، وحاجات يعني ايه حاجات تكرار. انا هقول لكم مين مؤرخ ممكن تقراه، محمد موسى الشريف ما شاء الله لا قوه الا بالله، راجل محترم جدا جدا جدا، تمام. في واحد مغمور بس الحقيقه انه استاذ رغم انه في الاصل لم يكن دارسا للتاريخ زي حالاتي كده، اسمه شريف عبد العزيز، هتلاقوه في مفكرة الإسلام له مقالات عدة وفي منتهى الروعة اللي في الدنيا. الدكتور محمد علي الغامدي، محمد علي عودة، ده من الناس اللي تقرأ لها ومن الناس اللي عندها إنصاف، ماشي، ومن الناس اللي عندها إنصاف فعليا، عنده إنصاف غير عادي هذا الرجل، من نفسي ومن غيره. وفترة الحروب الصليبية، فترة التمدد الشيعي فيها، كسب فيها الرجل بمنتهى الإتقان، فالناس دول فعلا يؤخذ منهم تاريخ. لكن انا مدرسة الدكتور راغب ومدرسة الدكتور الصلابي الحقيقة ما بحبهاش قد كده. أبو الحسن الندوي برضو من الناس اللي أنا بحب أقرأ لها جدا، ماشي، لأن الراجل ده حلل التاريخ، حلله جدا. كمان الدكتور محمود شاكر أو المؤرخ محمود شاكر السوري اللي عمل موسوعة تاريخ الإسلام، ودي من الموسوعات اللي المفروض تكون عندك برضو. الراجل ده من الناس اللي عندها كلام كتير. محمد إلهاني من الناس اللي أنا بحب أسلوبها جدا يعني، ماشي، الناس اللي هم المحدثين طبعا. تمام يا صباح، قول السؤال بتاعك عشان اطلع، احنا كده بقالنا ساعة ونص، عشان بس الموضوع ما يكونش عنك. محمود شاكر اللي هو السوري، في الاستاذ محمود شاكر اللي هو القديم اللي هو ابو فهر، ده ليه كتاب اسمه في الطريق الى ثقافتنا، في الطريق الى ثقافتنا، ماشي. هذا الكتاب رائع رائع رائع، لانه بيوصف المشكلة وبيبين اساس العداوة قديما واساس العداوة حديثا، وبيتكلم على فترة النهضة سواء في أوروبا أو في البلاد الإسلامية. لو حضراتكم تقرأوا هذه الرسالة مهمة جدا، لأن في كتابين في التاريخ عشان تأسس نفسك في التاريخ الحديث لازم تقرأهم. الكتاب الأولاني في الطريق إلى ثقافتنا أبو فهر محمود شاكر، والكتاب الثاني اللي هو أبو الحسن الندوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. الكتابين دول من أروع الكتب. عايز تضيف لهم اللي هو عبد الله التل اللي هو عمل جذور البلاء. حضيف ثالث زي ما قلت لك عبد الله التل جذور البلاء، لان الراجل ده كان ضابط وكان يعني عنده قدره وعنده قوه ان هو ينقل لك معركه فلسطين، ماشي. انا ما بعيبش فيهم، انا ما بعيبش في الدكتور راغب ولا في الدكتور الصلابي. انا قلت المدرسه لا اميل لها، لان مدرستي تحليليه، المدرسه اللي انا بتبعها هي المدرسه التحليليه مش مدرسة جمع الأحداث فقط لا غير. تمام، فأنا ما عنديش مشكلة، خلاص أنا ما عندي أي مشكلة إن هم يكونوا على الحق، إيه المشكلة؟ لكن مول هي المدرسة بس الميول، يعني أنا لا أميل لهم بس مش أكتر من كده، خلاص. لأن أخواننا إحنا ماشي لما درسنا التاريخ درسناه على يد أساتذة، يعني كان أستاذنا الدكتور أحمد شنبي بتاع موسوعة الحضارة، ده الراجل أستاذ الحضارة في العالم الإسلامي كله، ماشي، أستاذ الحضارة في العالم الإسلامي كله. صحيح هو كان عنده حاجات كده يعني بعيدة شوية يعني عننا وشط كده، لكن هو معلم كبير، وكان تلميذه الدكتور حمدي شاهين اللي هو صاحب كتاب بنو أمية المفترى عليهم وصفحات من الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين، صفحات مجهولة. الراجل ده ما شاء الله عليه، اقرأوا له الدكتور حمدي شاهين، لأن أكاديمي في نفس التوقيت خد العلم الأكاديمي بسطه وبالأدلة، ورسالة الماجستير والدكتوراه بتوعه ما شاء الله عليهم، رسالة الدكتوراه بتاعته ورسالة الماجستير بتاعته بنو أمية المفترى عليهم، مش ممكن على الجمال، انصاب غير عادي، يخطئ المخطئ ويصوب من أصاب، وكلام غير عادي، كلام رائع 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 بصراحة الحقيقة. يعني دكتور حمدي شهيد هو أستاذ من أساتذة التاريخ أصلا. لا قطز لم يكن شيعيا، قطز لم يكن شيعيا يا اخواننا، احنا قلنا قطز كان غزنويا، كان تركيا غزنويا، تمام، لم يكن شيعي. ده رباه مين؟ مين اللي رباه؟ رباه العزة عبد السلام. لا لم يكن شيعيا بحال من الاحوال. انحرافه مش انحراف يا اخواننا، لا ما تاخدوش الناس بميولهم، هو الدكتور الصلابي من الاخوان معلوم هذا، تمام، او تربيه اخوان، لكن هو الان مش تبعهم لان ما فيش اخوان دلوقتي، فهو الراجل ما تاخدوش بميوله، اتعلموا منه الصواب وردوا عليه ما كان فيه خطأ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لقد صدقك وهو كذوب، حديث الامام البخاري في كتاب الوكالة معلقا، ووصله الاسماعيلي ومن طريقه ابن حجر في الفتح، ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة حافظا للصدقة، وفي النهاية ايه اللي حصل؟ في النهاية قال إنه سيأتيك، إن لحد في الآخر ما قال له يعني اقرأ آية الكرسي في كل يوم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال له لقد صدقك وهو كذوب، فخذ المعلومة السليمة الصحيحة ودع ما سواها. أنت تعمل إيه؟ ما إحنا لو عدنا نفتش في كل واحد من بعض الصحابة حنلاقي ميول، قتادة كان فيه بعض الكلام، ماشي، فلان كان فيه بعض التشيع، فلان كان يقول بالإرجاء، ماشي الحال، لان في اتجاهات، مش انتماءات، اتجاهات، هو نفسه اتجاهه الفكري ايه، ماشي الحال. فما من احد من بعد الانبياء والرسل الا وانه خطا، وان ابتغيت احدا بلا خطا انت تبحث عن النبوه، تبحث عن القداسه، والقداسه ليست للبشر بحال من الاحوال. تمام، ما اختلفنا يا اخوانا. انا لا اذم في الرجل، انا لا اذم في الرجل، بس انا لا هو على عيني وعلى راسي، اعتبر ان سحبت الكلام خالص. هو في حد كبير على النقد، ما انت بتنتقدني وبتقول لي انت عندك اخطاء، ايه المشكله؟ انا بقول كل الحكايه موضوع التجميع بطريقه معينه والفوائد بطريقه معينه، ده منهج نمطي تقليدي. انما المنهج غير النمطي اللي هو المنهج اللي انا بحبه بقى، اللي انا بميل له، اللي هو المنهج التحليلي، منهج الاستاذ محمود شاكر ابو فهر خلاص، ومنهج الاستاذ محمد موسى الشريف، الناس دي لها منهج جميل جدا انا بحبه، منهج ابو الحسن الندوي خلاص، اللي هو منهج ابن خلدون يا جماعه الخير. يعني منهج ابن خلدون اللي هو ايه، ابن خلدون كان يجيب كده الاحداث ويرتبها، مش بيرتبها ترتيب زمني او ترتيب سردي، لا، يعني مثلا يجيب ظاهره، مثلا ظاهره زي ظاهره عباده الاوثان، يجيب مين اللي عبد الاوثان من الامم، 1 2 3، بيناقش فكره من خلال التاريخ، بيناقش فكره من خلال الايه، من خلال التاريخ. فهو ده اللي احنا بنعمله. احنا لما ناقشنا عقيده الروافض والسبائيه ناقشناها من خلال التاريخ، لما ناقشنا قضيه من قضيه البطولات او العقيده ناقشناها برضو من خلال التاريخ. تمام، فهو ده المقصد بقى، وده المنهج اللي احنا ماشيين بيه، مش احنا يعني انا، لا، الناس اللي هي ايه، الناس اللي انا بتابعها، ماشي الحال. لا التعصب لا، ومفيش مانع ان انا اكون اتفتت من الدكتور راغب في اشياء كثيره، مفيش مانع من هذا، لكن الدكتور راغب والدكتور الصلابي الاثنين في موضوع بس الاسانيد في الروايه وتكرار الكلام والجمع بس، دائما الباحثون على صنفين، النمل والنحل. النمل يجمع من كل مكان، لكن النحل يجمع من الاماكن الطيبه ثم بعد ذلك ايه، يخرج منها عسلا. تمام، طب اسالوا بسرعه عشان عايز اخلص، ما حدش يقول ممكن سؤال، اسال على طول، بس انا عايز اخلص، احنا 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 كده داخلين في 2 ساعتين الا ربع. يلا يا جماعه الخير، الله يستركم. ربنا يعزك يا استاذ زهير. لا ساعتين عم ياسر، الله يسترها، النت النت هيروح، مش عارف اطلع لك تاني، الباقه ما تجيبش ان شاء الله. صنم ذو خصلة، لا ذو الخلصة، ذو الخلصة، ذو الخلصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات دوس حول ذي الخلصة، أو إليات النساء دوس حول ذي الخلصة. ذو الخلصة كانت صنم يعبده أو تعبده قبيلة دوس قبل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه من علامات الساعة أن تعبد الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. وفي حديث ثاني لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وذكر صلى الله عليه وسلم حتى يظهر 30 كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فده من علامات الساعة الأخيرة، إنه هو لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، تمام، وتعبد الأوثان وتعبد الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلى. هو اسمه ذو الخلصة، من ذو الخلصة، ذو الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، والله تعالى أعلم. طيب أخوانا نشوفكم على خير إن شاء الله، تستنزفوني عشان ما فيش بكرة، لا كده ممكن يبقى ما فيش الخميس كمان كده ممكن ما فيش خميس كمان خير. طيب طيب إن شاء الله رب العالمين نشوفكم على خير بإذن الله، إما يوم الأربع وإما يوم الخميس. تابعوني على المنتدى يا جماعة الخير، المنتدى أنا بسيب فيه الأخبار، المنتدى بتاع القناة أنا بسيب فيه الأخبار أو بسيب فيه المقالات، وكمان بيكون عندنا اللي هو قناة التليجرام بحط فيها بعض المقالات، يعني ياريت الناس تدخل فيها، هي موجودة، حطوا حساب الباترون يا جماعة عشان الناس تعرف، عشان عايزين نشوف حل للمنطقة دي كده ونشوف حل للحاجات دي، زي ما انتوا شايفين المكان أنا مش عارف أعمل فيه حاجة خالص. تمام، فعليا انا مش عارف اعمل حاجه في المكان، فشوفوا حطوا لنا الرابط بتاع الباتريون، ربنا سبحانه وتعالى يعني يرضى عنا وعنكم، اللهم امين. ربنا يعزك يا حبيبي، لا اوحش الله منك، ربنا يرضى عنا وعنكم، بالشرك والخير قبلت البشرى، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمه الحق والدين، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وانصرهم في العراق، اللهم انصرهم في أفغانستان وانصرهم في اليمن، وانصرهم في سوريا على أعدائك من الروافد السبئية يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم قيد لهم بطانة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم رد غائبنا، اللهم فك أسرانا، اللهم ارزقنا عافية الطفل وحلم الشيخ وعزم الشاب، اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيه، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا في حرزك وحفظك، اللهم اجعلنا في عمايتك ورعايتك وكلاءتك وأمنك وأمانك وسكينتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين رحمك بالنساء السكالة والشباب الحيارة والأطفال اليتامى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا من أجل شيوخ رقع، من أجل أطفال رضع، من أجل بهائم رتع. اللهم إنا سألناك وأنت أمرتنا بالسؤال، اللهم وأنت أمرتنا بالسؤال ووعدتنا الإجابة، فقلت وقولك حق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقد دعوناك وعليك الإجابة وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.